إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى شرح ما ورد من أحاديث إذا فضل الوضوء والصلاة عقبه.
فأيضا من أول رحمه الله صلى الله عليه وسلم ولا يتدها قلتا لذلك يمتدون في كلمة الأسماء، فإنه وقع على هذا الحديث أن يريدكم من تحضورهم هذه المكتوبة تمثل وضوءها وخشوعها وخضوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب مع الرزق كبيرا. وفي الرواية المتقدمة التوضع نحو وضوء هذا ثم صدر الحديث لا يحدث فيه ما نفسه وقرا له ما تبدل من ذنبه. وفي الروايه الاخرى الا قدر له ما ذكره من الصلاه التي تليها. وفي الحديث الاخر ما توضا هكذا وقرا له ما تبدل من ذنبه وكان صلاته ونفسه الى المسجد نافله. وفي الحديث الاخر فصلاه خمس كفاره بما بينهن. وفي الحديث الاخر فصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اصيب بالكبائر. فهذه الأسباب كلها تتبع مسلم في هذا الشهر. وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفر الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك قوله إن عرفت كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة. وإذا وافق تكفيره يأمن من الأوكية فقرا ما تبدل من ذنبه. وجواب ما نجابه العلماء فتقول واحد من هذه المذكورات ظاهره التكفير كي يبدا ما يكفره من الصغائر الى الصغر وان لم يصاب صغيره ولا كبيره فتوفيه حسنات ووسعت به درجات وان صابت كبيره او كذلك وان يصاب صغيره غدونا ان يصفق من الكبائر والله اعلم.
هنا ايها الاخوه مسائل وتفريعات لها صله بالكلام المذكور وهي بمثابة الإفاضات والإضافات على ما فرض. أما الأول أن الأمور التي تكفر كثيرة والتي ذكرها الشارح إنما هي بمثابة النماذج، وقد ألف غير واحد من أهل العلم مصنفات مكثرة من أجودها وأجمعها كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى معرفة الاتصال المكفرة بالذنوب المتقدمة والمؤخرة، وألف أيضا ابن بيبع الشيباني كتابا سماه مكفرات الذنوب وموجبات الجنة، وألف الأزرع الفقيه الشافعي كتابا سماه بشارة المحبوب بتكفير الذنوب. فالأمور المذكورة فقط هي بمثابة نماذج يقع فيها تكفير الذنوب. الأمر الثاني والمذكورة الثانية قول وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة، فهذا سيأتينا في صحيح مسلم ما سبق ورد عليه الدليل، وأما هذا فلم يرد عليه الدليل، فهذا دليله ما سيأتينا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا طويلا في آخره صيام يوم عرفة أحتسبه على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء أحتسبه على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبلها. وكما تعلمون عرفة هو التاسع من ذي الحجة، ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر محرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. وفي هذا الإشارة إلى أن بعض المكفرات تكون موجودة قبل وجود الدم، لأن صوم يوم عرفة مكفر ذنوب السنة القادمة، ووقع هذا أيضا في حديث آخر ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا هذه، هل هي التكليف ام التكريم؟ يعني التكريم هي التكريم، كما ورد في قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هل اعملوا ما شئتم في الايه بما التهديد، انت التهديد، واعملوا لاهل بدر بالتكريم، فمن كرامة الله على اهل بدر ان ذنوبهم ممسوحة مكفرة قبل ان تقع. فانظروا الى حتى الله عز وجل كيف يكرمه، نسأل الله ان يكرمنا بذلك. هذا نموذج اهل بدر، ما ندري هذا الامر في غير الله سبحانه وتعالى، فلعل غير الثقة به ما ندري. الله عز وجل جواد كريم. والامر الثالث، ثبت في صحيح الامام البخاري في روايه عرض هذه الروايات قوله صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، بعد فضل ثواب الوضوء والصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، اي لا تغتروا فتستكثروا من الاعمال السيئه، بناء على ان الصلاه والوضوء تكثر الذنوب، فالذنوب التي تكفر انما تكفر بالصلاه المقبوله. وما ادرى احدكم ان الله قد قبل صلاته. وفي هذا اشاره الى ان العبد ينبغي ان يعيش بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء الجناحان، لا يستطيع الانسان الطيران والوصول الى الجنان الا بهما مجتمعين، ولا يستطيع ان يصل الى الذله باحدهما. ثم المتامل في احاديث الباب، انظروا مثلا الى الحديث الذي فيه من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله، فهنا الكفاره وقعت بما بالوضوء. وفي سائر الاحاديث الكفاره وقعت بما بالوضوء والصلاه، اليس كذلك؟ هذا الحديث، هذا بعض اشهر الحديث، من توضا هكذا وغفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله، اي صلاه فريضه كانت نافله، كيف صلاه فريضه كانت نافله، كيف ذلك كذلك، كيف ذلك يكون كذلك، اي زائد له على اجر ما كفره الوضوء. فالنافله عند العرب الزياده فحسب، فالصلاه تبقى فريضه، ولكن ثمرتها نافلة بالنسبة للتكبير، فتبقى مدخرة إما لتكبير الذنوب اللاحقة وإما لرفع درجات لصاحبها. فما معنى أن تكون صلاته هو مشيه نافلة؟ أي زيادة على الوضوء الذي كفر. وفي الأحاديث الأخرى، في الألفاظ الأحاديث الأخرى، لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا وضع له ما بينه وبين الصلاه التي تليها. هنا كيف نوفق بين الامرين؟ نوفق بطريقتين. الطريقه الاولى ان نحمل المطلق على المقيد، فالحكم واحد والسبب واحد، فاتحد السبب واتحد الحكم، فنحمل المطلق الذي لا ذكر في الصلاه فيه على المقيد الذي ذكر الصلاة فيه، فنقول هذا الأجر وهو غفران الذنوب إنما هو مقيد أيضا بالنصوص الأخرى باتحاد الحكم واتحاد السبب كما فصلنا وبينا. فحينئذ اتحد الحكم والسبب وجاء رفض المطلق وآخر مقيد، فوجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا بإجماع علماء الأصول. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فلا بد أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوءه بالتكبير، ورب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك لعدم حصول الآداب المكملة له، فيتوضأ ولا يستشعر الآداب ولا يستشعر بإخلاص ولا يستشعر أنه في طاعة وفي عبادة. ولذا أثر على الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يصفر ويتغير لونه لما يتوضأ، فلما كان يصفر عن ذلك كان يقول إني مقبل على مقابلة الله عز وجل. ولذا أمر الناس مختلف بالوضوء، فلا يبعد أن يكون قد يتحقق مقام الذنوب لبعض الناس بمجرد الوضوء لمن حقق الأداة المكملة ووضع أوقع الوضوء على وجه التمام والكمال من الإتقان وقلة المال وعدم الإسراف وما شابه وآخر لا يحصل له ذلك بعسر نقصان نيته أو بنقصان وضوءه والله تعالى أعلم. ثم الكلام الذي قاله الشارع أخ الشرع يأذن له. قلنا في مرة من المرات كنتم تذكرون أن أسناد كفارات الذنوب في الشرع بالجملة 10 تذكرون ذلك؟ فكلما التحمت الأسباب التي تكثر الذنوب فإنها تقضي عليها وتبدأ بالصغائر ثم قد تلحق بالكبائر، وقد تكثر الذنوب بالطاعات، وقد تكثر بسبب الابتلاءات، وقد تكثر بسبب عدم القدر كالذي يمشي بالنميمة والذي لا يستتر أو لا يستمزح من بوله، وقد تكفر بسبب ما يلقى الإنسان من المشقات في عرفات يوم القيامة، وقد تكفر بسبب كثرة الذكر ولا سيما لا إله إلا الله فقد ثبتت حديث أنا أنها تعجب الذنوب وتعجب الخطايا، وهكذا في سائر الأشياء. فقول المصنف رحمه الله تعالى أن هذه بكل واحدة منها معنى قول وجيه صحيح. فالوضوء الوضوء مكثر ولكن قد يكثر شيئا ويبقى شيء، فالذي لا يكثر الوضوء يكثره الصلاة، والذي لا تكثره الصلاة يكثره الجوع، والذي لا تكثره الجوع يكثره رمضان، والذي لا تكثره رمضان قد تكثره العمرة، والذي لا تكثره العمرة قد تكثره الحج، وهكذا. ولا سيما أن الصغائر والكبائر لا يوجد في الشرع نص صريح واضح بين في الحج بينهما، ولا سيما انهما يختلفان على قول بعض المحققين من العلماء باختلاف حال الناس. فقد يفعل بعض الناس صغيره تكون حقه كبيره، ولكن لو فعلها بعض الناس لعلها تكون حقه حسنه. نسال الله العفو والعافيه. بالنسبه الى ما يرتكب من سائر المعاصي لا بالنسبه الى القبول والرد الشرعي. فهذه الامور متفاوته، وكذلك الطاعات متفاوته. فلعل بعض الناس فلعل هذه الامور مجتمعه ان لم تجد كما قال الشارع ان لم تجد وإن المصادر محلة للصغائر أن تتعدى الكثير إلى الكبائر، فإن لم تجد لا صغائر ولا كبائر فلا يبعد أن إيش؟ أن ترفع الدرجات وأن تقرب إلى رب الدرجات. فأحسن الطاعات على الإطلاق ما يقرب إلى الله، وما يقع من الله موقع الرضا والقبول، وبعدها ما يقرب العبد في درجاته من الله، والذي يليها أن تكثر الحسنات أو أن تحط من الخطيئات والسيئات. ولذا إخوان لا يبعد باختلاف حال المكلفين تختلف آثار هذه الطاعات على أحوالهم، ولذا الطاعات التي يندب إليها العباد تختلف من شخص لشخص في بعض الأحيان. وكما تعلمون المسئلة ابن الجوزي رحمه الله أيهما أفضل الإنسان كثرة الذكر والتهليل والتحليل والتكبير أم الاستغفار؟ فقال رحمه الله تعالى الاستغفار تأخذ العصاة، والتكبير والتحميد والتهليل في المطائعين، فمن كان متوطخا بالمعاصي فكثرة الاستغفار في حقه أفضل، ومن لم يكن كذلك فكثرة الذكر والتهليل والتكبير والتسبيح في حقه أفضل. وكذلك الصلوات أيهما أفضل في حق الإنسان؟ أن يكثر أن يقدر من عدد الركعات ويطولها أم أن يكثر عدد الركعات؟ الأمر يختلف باختلاف حال الناس. فالعاصي الأفضل في حقه أن يكثر من عند الركعات، لأن العبد وهذا في قيام الليل، لأن العبد إذا قام صلى وضعت الذنوب بين كتفيه، فكلما قام وقعد كلما تغافر ذنوبه عنه. وأما من لم يكن له كثير الذنوب فهذا الأفضل أن يتجمل وأن يطيل القيام بين يدي الله عز وجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة من الله طول القنوت، وهكذا في هذه الأشياء والله أعلم. نأتي إلى مسألة انتقل إلى إسناد، انتقل على مسلم إخراجه، انتقده غير واحد، وممن انتقده في هذا الإسناد إمام أحمد. وقد قال مسلم أعرف كتابي كما تذكرون في الدروس الأولى، قلت قال إمام مسلم أعرف كتابي على من؟ على مشايخي، وما أشاروا علي أنه صحيح أبقيته، وما أشاروا علي أن أحذفه أذلته. ويذكر من بين هؤلاء الإمام أحمد، ويذكر من بينهم أبو زهر الرازي، ويذكر من بينهم أبو حاتم الرازي. هذا وكنا قد وجهنا سابقا الكلام على أن المراد الجملة، وأن المراد قواعد الصنعة، وليس المراد أنه يعني عرض الأمور حديثا حديثا وسمع رأيهم حديثا حديثا، فاعتنى بالأحاديث التي تقلوه فيها. ولا يبعد أن نجد بعض الأحاديث التي عزيت لمسلم وهي ليست فيه أن تكون في صحيح مسلم قبل العرب، وبعد العرب أسقطها النجم. فابن الجوزي أورد حديثا في موضوعاته هي ليست في مطبوع صحيح مسلم، وأبو عمار الشهيد في كتابه إلى صحيح مسلم أورد جملة من الأحاديث هي ليست في صحيح الآن. فلا يصح أن تكون قد وجدت قبل العرب، ثم لما حصل العرب حدثها، فحينئذ كما قال مثلا السيوطي في الدقائق وغيره، إنما تختلف باختلاف النسخ، ونحن نقول الآن باختلاف النسخ واختلاف الزمن، ما قبل العرب وما بعد العرب، والله تعالى أعلم. نسمع بانتقال ونتكلم على وجه العجلة، ولا نريد أن نفصل، وقد ألمحنا وألمحنا في لما قرأنا الأسانيد في درس مضى إلى الاعتراض وإلى يعني عدم قوله. نسمع له.
قال النووي: وقوله عن هذا الموقف عن ابي ان عثمان رضي الله عنه توقع بمصائب فقال.
هذا الاعتراض سياتي بعد قليل. ليس هو. نعم نسمع.
فقال: انا اريكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توقع ثلاثا ثلاثا. وكان كتابه في روايته قال الصيام، قال ابن رضي الله عنه الشهاد. قال: وعنده جاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو
النضر فاسمه سالم بن أمية
الخليلي
الفرزي السيدي، مولاه
عمر بن عبد الله
الخليلي وكاتبه. هذا خطأ في الطبعات كلها. أما أبو النضر فاسمه سالم بن أبي أمية. سالم بن أبي أمية المدني الخرشي التيمي، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وليس مولى عمر بن عبد الله. مولى عمر بن عبيد الله، تصور. تصور. ابن أبي أمية ومولى عمر بن عبيد الله. وقلنا هو ثقة فسق، ولكنه كان يرسل. نعم نسمع.
قال: وأنا هو نفسه مالك بن أبي عامر الأصمعي المدني، وهو ذو مالك بن أنس الإسلام، وهو ذو ابن صهيب عن مالك. وأما المصائب فمكتبين ومصاب، قيل هي تكاثير من ذلك أسماء بن عفان، وقيل جبرا، وقيل موقف من كل فسق جبره الفروض فيه لقضاء
حوائج
الناس
والوجود ونحو ذلك. هي مصائب مقصبة، هذه المصائب مقصبة كانت حول المسجد وحجارة، وكان بيت الإسلام قريب منه، فقيل قرب المسجد قرب البيت، يعني الأمر نسمع.
قال:
وأنا
قلته فنص على أحد ثلاثة، فهو رسول عظيم في أن السنة لقبول ثلاثة ثلاثة، وقد قدمنا أنه نص على أنه سنة.
قلنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، وقال من زاد على هذا فقد تعدى وضل، وفي رواية من زاد على هذا أو نقص. رواية أو نقص إيش؟ شاذة. رواية أو نقص شاذة لم تثبت ولم تصح، والصواب رواية إيش؟ من زاد فقط، لأن النبي توضع ثلاثة ونقص عنها اثنتين وواحدة. نعم.
قال: وفيه دلاله للكافرين والموافقه لان من تحدث الوقت ان ينصح ثلاثا كباقي الاخبار، وقد جاءت احاديث كثيره من نحو هذا الحديث.
فيها تشكيل، اما مدح الراس فهو حديث في سنه ابي داود، وماذا قلنا عن شاذ، والصواب ان الراس مدح مره واحده. وروايه سنن سعيد المنصور فيها في حديث عبد الله بن عامر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة، وقال: من زاد على هذا فقد تعدى وضل. ففي هذا إشارة قوية إلى إيه؟ إلى شذوذ رواية مسح رأسه ثلاثة. نعم نسمع.
قال: وقد جاءت أحاديث كثيرة من أحد هذا الحديث، وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب.
شو شرح المهذب هذا؟ هذا المجموع، وهو من أبدع وأحسن كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى. مات قبل أبي تمة فسماه السوسي، ومات السبكي قبل أبي تمة فأتمه محمد بن خيط المطيعي رحم الله جل. نعم.
قال:
ومن تحت
على صحيحها من طريقها وموضع ثلاثة منها، وأما قوله وإنه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمحاه أن عثمان قال ما قاله ورجال مثله لم يكن يخالفوه. وقد جاء في رواية رواه اليقين وغيره أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثم قال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم والله أعلم.
نأتي الآن للطريق المعلّة التي علّها الإمام الدارقطني وقبله الإمام أحمد وغيرهما ونشير إلى وجه الإعلام ونرد على وجه يعني فيه عجلة إن شاء الله.
قال قوله حدثنا وكيع عن سفيان عن الفضل عن أبي جهل أن عثمان توضأ. هذا
الإسلام من جملة من أخرجه الدارقطني وغيره. الدارقطني كتابه التتبع تدرك فيه على أصحاب الشيخين على أصحاب الصحيحين. فرج عليهما أحاديث خرجها في صحيحيهما، والاستدراك يكون في إسناد، في لفظة، في كلمة، في زيادة راوي، وليس في نفس الأصل الحديث. ولذا هل نفس الصحيحين صحيح؟ نعم، بالجملة. وأصبح ما يقال في هذا الباب كلام ابن الصلاح، وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة في كل ما عليها. وللصحيحين ما هذا لا يحدثها إلا قليل عقل وقليل علم. الإنسان ينظر للصحيحين بما هذا أي نعم. وما ينبغي أحد يتكلم في الصحيحين إلا وهو مسبوق، وتكون الكلام على ليس على أصل صحيح الحديث وإنما على ألفاظ. وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى أكثر من مرة يقول ما تكلمت على حديث في الصحيحين أو في أحدهما إلا وأنا مسبوق في الحديث عنه. وإذا تشويش أهل البدع الشيخ رحمه الله تعالى أنه ضاع في الصحيحين ولا يلقي له مزالا وكذا، هذا هراء في لغة العلم. هذا هراء، هو حكم قواعد الصنعة وما تكلم في حديث إلا وهو مسلم. نعم مسلم.
قال قال أبو حبيب الثاني الغسالي
مين أبو حبيب الغسالي؟ ما كتاب؟ ما كتاب؟ ما كتاب الغسالي؟ هذا المقال تقييد المؤمن وتمييز المشكلة. وهذا الكتاب طبع حديثا كاملا، كان قد طبع في الأقسام وطبع بتحقيق أخوين الفاضلين علي العمران ومحمد بن زيد الشمس في كلام المجلدات عن دار عن عالم الخوارج. وهذا الكلام مذكور بالحرف في الجزء الثالث صفحة 384 385. نسمع كلام العلم الغسالي ونلاحظ أن النووي يكثر في الأحاديث المنتقدة من نقد من هذا الكتاب. لما؟ لأن النقل بالواسطة، وينقل ممن؟ من قاضي عياض. قاضي عياض ينقل من الغسان، هذا النقل مأخوذ من قاضي عياض. نعم.
وقال أبو علي الغسان بن زياد نقول أن وفي أن النظر ورد في إسلام هذا الحديث في قوله عن أبي ذر، وإنما يرويه أبو النضر عن قصة بن سعيد عن عثمان بن عفان.
يعني ما هو الوجه أو الخطأ؟ ذكر أبي أنس في هذا السند، والصواب أن يكون بشر ابن سعيد مكان أبي أنس. نريد نعرف الصواب الخطأ. تأمل معي إسناد. إسناد تاسع. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيل عن سفيان. أي سفيان هذا؟ أي سفيان؟ ثور. عن أبي الناصر عن أبي أنس أم عثمان. وكيع رواه سفيان الثوري يقول الدارقطني ونقل ذلك عن الغسان أن وكيع فقط قال عن سفيان عن أبي الناصر عن أبي أنس، وجماعة كثر غير وكيع رواه عن سفيان الثوري وقالوا عن سفيان عن بشر بن سعيد عن عفوا عن سفيان عن ابي النضر عن بشر بن سعيد ان عثمان. فقال واحد قال عن ابي انس، ومجموعه كبيره قالوا عن بشر بن سعيد ان عثمان. كيف نعرف صواب الخطا يا اخواني؟ لما اعرف ان فلان ضبط او اخطا كيف نعرف ذلك؟ اما بالعدد او بالطبقه. يعني عند علماء الحديث ليست المشكلة في الحديث المخلوق، المشكلة عند علماء الحديث في وهم الثقة. في وهم الثقة. الثقة لما كيف نعرف وهمها؟ كيف نعرف خطأ؟ هذه مشكلة. عندنا وكيع. وكيع عند الجراح إمام. وثقة. روى هذا الحديث عن سفيان الثوري وسفيان رواه عن أبي النضر وأبو النضر رواه عن أبي أنس وأبو أنس رواه عن بالله. فقال العلماء وكيع فقط رواه عن سفيان عن أبي أنس عن أبي النضر عن عثمان. جماعة رووه عن سفيان الثوري عن أبي أنس عن بسر بن سعيد عن عثمان عن أبي النضر عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. أخطأ وكيع فجعل بدل بسر بن سعيد أبا أنس. فذكر أبي أنس من خطأ من قبل وكيع من قبل وكيع. هذا كلام درس. هذا الكلام هل الوهم يعرف فقط بالعدل من غير النظر إلى سائر الفرائض؟ لا، لابد من النظر إلى سائر الفرائض. فقد يكون عندنا راوي ثقة في آخر لازمه حضرا وسفرا وأكثر من الأخذ عنه كنافع عن ابن عمر مثلا أو سالم عن ابن عمر. فإن خالف جمع نافعا ابن عمر فنقدم رواية نافع عن ابن عمر على غيره وإن كان المخالف جماعة. بما باختصاص نافع ابن عمر، ولا سيما إذا كان المخالفون قد طردوا فيما بينهم، طردوه على أوجه متناقضة أو متعارضة. فهذه قرينة إلى أنهم ما طردوا، أليس كذلك؟ فالعدل قرينة. وهناك قرائن أخرى كثيرة. نسمع الآن كلام أبي عيد الغفاري.
نقول أن وفي أمن الجراج وهي في إسناد هذا الحديث. ونقول أن وفي أمن الجراج وهي في إسناد هذا الحديث في قوله عن الجهاز. وإنما يرويه عن المطل عن كثر في سبيل عن مصدر في أصلاح. وإن هذا عن أحمد بن حنبل وغيره.
أما أحمد بن حنبل فقد نقل ذلك عنه ابنه عبد الله في كتابه العلاج برقم 2000. قال عبد الله حديث وحمه وفيه إنما هو بسر بن سعيد وليس بيعه. هذا كلام إمام. وقوله غيره ممن وهم وفيعا الإمام الترمذي في جامعه. فقال البيهقي في سننه في الأول 76 قال وهكذا هو في جامع الترمذي رواية عبد الله بن مريد العدل. فالجامع الترمذي هكذا هو في جامع الثوري عفوا. فمنهم البيهقي قال هكذا هو في جامع الثوري. الآن تكلم عما تكلم عن رواية وكيع عن الثوري. الثوري جامع والجامع بالرواية عبد الله بن مريد العدل. فقال الإمام البيهقي في الأول 79 قال هكذا هو في جامع. من الذي غيره وفي فقط بل في جامعه يقول البيهقي في جامع الثوري بصر. فإذا من غير بصرا أخطأ الثوري ومن الذي صار غير بصر وكيف؟ إذا البيهقي قوى هذا التعليم بوجود بصر في كتاب جامع الثوري.
هذا
من هو الوسيل والسلوح على التقويم. الضابط عنده كلام تتكفل سيصله المصنف الحرف وأيضا في كتابه العلم الثالث صفحة 17-19 أعد هذا الفرق. نعم.
فلو معروف وأصحاب التوحيد
صفارة خالفوا من؟ خالفوا وكيعا. هل يوجد أحد وافقه؟ نعم، أبو أحمد الزبير وافق وكيعا في قوله أبو أنس كما عند الإمام الدارقطني في السنن. نعم في السنن 1-75 نسمع.
قال
ما يقول أصحاب التوحيد الصفار إنه
الأشعري
عبد الله، لا هو الأشعري عبيد الله، ورواية الأشعري عبيد الله موجودة في مسند الإمام أحمد 1-67 والدارقطني في السنن 1-85. نعم.
فأخذهم
الأشعري عبد الله وعبد الله الوليد ويكون عبد الحكيم العدل اثنان أولاد عدل وجامع الثوري رواه عبد الله الوليد العدل. وعبد الله الوليد والسرياني وحسن بن يونس السرياني
ومعاوية الخشاب وأبو حنيفة وغيرهم.
وأبو حنيفة اسمه موسى بن مسعود النائي وغيرهم الفضل بن دكين والحسين بن حفص. هؤلاء هم الذين رووا الحديث عن الثوري عن ابي النضر عن بطر. ورواية هؤلاء جميعا عند الدارقطني في السنن وفي اساليبها كلام هم ثقات لكن الوصول اليها فيهم في الكلام وفي لم ينفرد وانما تبعه من ابو احمد الزبري ووفي امام. فأصبح عندنا اختلاف تقول رواية وفيع مع متابعة أبي أحمد مع وجود الضعف في أسانيد في بعض أسانيد هؤلاء ولذا في كتاب العلل لابن أبي حاتم الجزء الأول 56 يقول ينقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبي زرعة الرازي قال وهم فيه الترياق والصواب ما قال وفيع. أبو زرعة ماذا يقول؟ يقول بعكس ما قال الدارقطني. يقول وهم فيه الترياقي والصواب ما قال وكيل. قال وقال أبو حاتم أي أبوه. وقال أبو حاتم حديث وكيع أصح. وأبو أنس هو جد مالك بن أنس. وأبو أنس عن عثمان متصل. وبسر بن سعيد عن عثمان مرسل. أبو حاتم رجح رواية وفيع التي فيها أبو أنس عن عثمان لأنه يعرف لأبي أنس ارتفال وسماع من عثمان ولا يعرف لبسر بن سعيد سماع من عثمان. رواية بسر عن عثمان نالها مرسل وليست متصلة. إذا إخراج مسلم لهذا الحديث لا غبار عليه ولا حرج فيه ووقفه اثنان من أئمة النقد على صحة الطريق الذي ذكرها وتقصد مسلم رحمه الله تعالى لحتى يحصل الاتصال ولا يكون هنالك أي رسالة. هذا هو الجواب الله أعلم ونقبل على وجه العجلة.
وهو الله عن وهو
الصواب هذا اخر كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ورواه يزيد النبي الحديث عن ابي النضر مرسلا ولم يذكر فيه عثمان. قال ابن مقدر قلت في غلله ولم ياتي اي يزيد النبي الحديث ولم ياتي بفكره. اذا صار فكره في الحديث اقتراح في روايات اخرى بعد. وهذا يؤكد والله تعالى اعلم ان الطريقه التي اخرجها مسلم هي المحفوظه ولا غبار ولا ضير على مسلم في اخراج هذه الطريقه. طيب هنا نكون قد اكملنا شرح ما قرانا من الاسانيد. نرجع الى تتم احاديث الباب فنقرا الاسانيد ونعلق على وجه العجله على لطائف الاسناد ثم نعود للشرح.
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الأحاديث قال اصحاب
وراها أظنها.
فقال لا أدري أحدثكم بشيء أو أشكر. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا أحدثنا وإن كان غير ذلك الله ورسوله أعلم. قال لا لمسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت إحداهن لما بينها.
محمد بن علاء الهمداني وإسحاق بن إبراهيم الرعوي مروا بنا وسيع بن الجراح من أصحاب الكتاب جامع بن شداد بن صخر المحارب وهو ثقة وعمران بن حبان مر بنا مولى عثمان اشتراه عثمان في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما في الإسناد الذي
قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا سرة عن جامع بن سجاد قال سمعت امرأة ابن هبان يحدث أبا بردة في
هذا ابن هبان
قال سمعت امرأة ابن هبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة المشرك أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثنا الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر الإمارة المشرك ولا تكون المكتوبات.
من غندر هذا؟ وليس في حديث غندر. هل له ذكر سابق؟ حسب الإسلام. محمد بن جعفر غندر لقب إمام لمحمد بن جعفر وهو الذي كان من أصحاب شعبة وهم لصاحب الكتاب. ولذا يقدم غندر عن إذا اختلفت رواته على شعبة يقدم على غيره لأنه كان صاحب الكتاب. كم شيخ مسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. ثلاثة من هما؟ عبيد الله بن معاذ محمد بن المثنى توسط مسلم عنه أخرج عنه الحلمية في الرواية محمد بن بشار أخرج عنه مسلم الرواية في الرواية أبوه عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن حسان العمدري ثقة الحافظ توفي سنة 237 قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا قالا هذه الثانية على تعود على من تعود قالا على من تعود تفضل أحمد معاذ العمدري معاذ العمدري وغندر محمد بن جعفر جامع بن شداد ما كنيته أبو صخرة ترى في الكلام السابق طب نأتي للطريق التي بعدها
قال حدثنا هارون بن سهيل الأيدي قال حدثنا ابن واحد قال وأخبرني مقرمة بن مكيف عن أبيه عن حضرها مولى عثمان قال توقع عثمان وأبدأ يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع فأحسن الوضوء ثم قال من توقع هكذا ثم خرج إلى المسجد لا يحفظه إلا الصلاة
وفر له ما خلع من ذلك. هذا الإسناد أول محرر ابن المكيف عن أبيه له كتاب وهو وجادة فقد تكلم بعض أهل العلم أن محرم لم يسمع من أبيه وانتقلت أحاديث عديدة لمسلم تتكلم مسلم من المحرم عن أبيه والصواب أن محرم وجد كتابا فرواه فكان إيه؟ كان إلى حديث وجادة والحديث الموجودة في الكتاب لها حكم الاتصال ومن سمات شيخ مسلم كما قلنا أكثر مرة أنه مثال وصحف حديثية وأما هارون بن سعيد الأيزي فهو الذي مصر في تفاضل توفي سنة 1950 وهذا إحداث لطائفه أن شيخ مسلم المصري وابن وهب المصري ومحرم ابن بكير بن عبد الله بن أشد الصدوق روايته عن أبيه وجادة مدني وأبوه مدني وحمران مدني وعثمان مدني النص الأول مصريون والنص الآخر مدنيون. لكن ما عرف الأخير.
فلو حدثني أبو طالب ويونس بن عبد الأعلى قال فقال عبد الله بن وهب عن حارث بن حارث أن قتيبة بن عبد الله الفرسي حدثني عن نافع بن زبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن صفوان أولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأكثر الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
هذا الإسناد فيه لطائف. اللطيفة الأولى أنه أيضا إسناده في أوله شيخ مسلم وشيخه مصريون وفي آخره نجميون. فأبو طاهر أحمد بن عامر بن عبد الله بن عامر بن الصرح ثقة توفي 52 مصري، ويونس بن عبد الله الحبصي مصري توفي 66، وعبد الله الوهاب مصري، وعمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مصري ثقة فقيه حافظ مات 350، وكيف بن عبد الله بن قيس بن مخرجة بن مطلب نزيد مصر أيضا صدوق، ولكن ابن جبير بن مطعم النوخ المدني، وعبد الله بن ابي سلمه الناجحون مدني، ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي مدني صدوق، وعمران مدني وعثمان مدني. ومن لطائف هذا الاسناد ايضا ان الحكيم ونافع ابن جبير وعبد الله بن ابي سلمه ومعاذ بن عبد الرحمن وعمران خمسه تابعيون كلهم يروي بعضهم عن بعض. خمسة التابعيون كلهم يروي بعضهم عن بعض، لكن مع مراعاة أن نافع وعبيد الله بن أبي سلمة المدشون من طبقة واحدة. يعني الإسناد أربعة. في بعض عرفات الإسناد يعني في الطبقة الواحدة إثنان. يا ترى هذا الإسناد، هذا الإسناد لو أردنا أن نعد الرجال بين شيخ مسلم من مسلم إلى الصحابية، كم طبقة؟ من يعد لنا كم؟ هذا الاسناد تساعي ثماني من مسلم الى شيخه الى صحابي الحديث. من يعد لنا كم نعرف هذا الاسناد ايش؟ هذا احمد ايش؟ مسلم واحد. او طاهر ويونس واحد. لو في طبقه ليس كذلك؟ هاي طبقتين ثنائي الاسناد صار. اي نعم. الله بن وهب ثلاثه. عمرو بن الحارث اربعه. الفقيه خمسه. نعم. لا نافع وعبد الله بن ابي سلمه سته، ومعاذ بن عبد الرحمن سبعه، وعمران ثمانيه، وعثمان. وهذا انزل ما في صحيح الامام مسلم. انزل اسناد صحيح مسلم ان يكون تساعدا. هذا الاسناد من انزل الاسانيد في صحيح الامام مسلم. لا يوجد تساعد، لا تساعد. الطبراني لما كان يعلو وبينه وبين مسلم من قرابة 50 سنة تذكر الكفاية ثالث. كان اسناد ناجح بين مسلم وصحابيه عثمان رضي الله تعالى عنه 9 طبقات. فهذا أنزل ما في صحيح مسلم من الأسانيد. طيب نرجع الآن إلى كلام الشارع على وجه عجلة، لكن قبل ذلك أريد أن نبدأ على شيء. مثل هذا الحديث: من توضا للصلاه فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاه المكتوبه فصلاها مع الناس او مع الجماعه او في المسجد. هذا الشك من من؟ من الرواه. هذا الشك من الرواه. فضل الجماعه يكون في اي مكان يصلي الانسان فيه مع غيره ام في المسجد خاصه؟ المسجد خاصة. وهذا الشخص لا يفيد، لا يجوز الرجل يترك الجماعة ويبحث عن آخر يصلي معه في بيته ويعد ذلك جماعة. هذا الشخص ما يجوز لأحد أن يتعلق به. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وتأملوا معي نص الحديث: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا وقعت إلا رجعت له فيها درجة وحط عنه فيها خطيئة. فقوله في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد علة منصوصة فلا يجوز إلغاؤها، وحينئذ يختص تضعيف الأجر بمن أتاها من بعد فلا يحصل التضعيف لمن صلى في بيته جماعة. وإنما تبعيش في حقما. ثم خرج إلى المسجد ويذكر هنا أمور. الأمر الأول أن تتكه صوت الجماعة يندب له أن يتحول إلى مسجد آخر يترك فيه صلاة الجماعة. وقد قال الإمام البخاري في الصحيح تعليقا ووصله غيره بالكتاب الصحيح: وكان الأسود إذا فتت الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وصح عن هذا أيضا عن غير واحد من التابعين، إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قد فرغت يقف المسجد آخر حتى يدرك الجماعة. لم تكن الأمر الثاني، لم تكن عادة السلف رضوان الله تعالى عليهم صلاة الجماعة في البيوت، وكانوا يذهبون إلى المساجد. فإن فاتتهم الجماعة في البيوت في المساجد صلوها في البيوت، فجماعتهم لم تكن إلا في المسجد. وقد تغير الروح في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فجعل بعض المترفهين تجميعهم لصلاتهم في بيوتهم، وهذا يخالف حال السلف الصالح. قال الإمام الزيد في الفتاوى الكبرى رحمه الله في الأول صفحة 125: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مسجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين. من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق علماء المسلمين. نعم، بصلاة الرجل في بيته جماعة فضيلة زائدة عن صلاته في بيته منفردا، لكنها لا توازي ولا تساوي فضيلة صلاة الجماعة في المسجد. فقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد جيد عن أوس المعاشر أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن من صلى في المسجد عشيرته، قال: 15 درجة، 15 صلاة، الركعة 15. قال: فإذا مشى إلى مسجد الجماعة فصلى فيه، فقال: 25. إذا صلى في المسجد عشيرته في مسجد في ليس في مسجد بيته له إيش الجماعة؟ 15. وصح ذلك عن وائل ابن الأسقع عند حميد بن زنجوان في الترغيب والترهيب. زال السؤال، حصل الجواب. طيب، إذا فضل صلاة الجماعة في المسجد 25 أو 25. أما ثواب الجماعة في غير المساجد فثوابها 15 ركعة، 15 درجة، والله أعلم. فإذا هذا الشك لو كان معذورا نرجو أن يكون له الأجر كاملا، الكلام على الترفض. فهذا الشك الوارد في هذه الرواية لا يجوز، ولا بد من التركيز على إيش؟ على صلاة الجماعة في المسجد. طيب، نسمع كلام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب، ولعلنا نقرأ الحديث في الباب الذي يليه.
قال: وقوله عن جامع في شجرة من صخرة، وهو تحت اسفار مهملة ثم غار معجمة سابقة ثم غار ثم هاب، وقد تقدم ربه. قوله: فما أتى عليه يوم إلا وهو يصوب عليه نصفا. النصفة لوقت الفرج وهي الفار القليل.
وقال: أصل النصفة من الفقر. ولذا يقولون: نقص الماء إذا خطأ، إذا كان يسير يقصر خطرا، هذا أصل النقطة. النقطة أصلها من خطر، ونقص الماء إذا خطأ. وفيها إشارة إلى فضل المحافظة على الغسل وعلى الوضوء، وقد ظهر في ذلك حديث عديدة. نعم.
قال:
أصل
النقطة وهي النار الكريم، ومراته لم يكن يمر على اليوم إلا كثرة. وكانت ملازمته في الاختزال محافظة على تكثير الصهر وتحصيل ما فيه، وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه، والله أعلم.
الحمد لله على فضله. تذكرون حديث: أرأيتم لو أن لذلك أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من جرمه شيء؟ الحمد لله على فضله. الحمد لله على فضله، هذا فضل عظيم. ألا تبقى الأجران علينا ونتخلص منها هو الأول؟ فمن رحمة الله بنا الوضوء بالغسل، الإنسان يسمع ويتكلم وينظر، فهذه تتراكم، وهذه الذنوب تسقط أول بأول، هذا من رحمة الله بنا. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أدري يحدثكم بشيء أو غسل.
إذا الإنسان قد يتردد في مصالح الرسالة، والمصلحة المحضة غير موجودة، والمسجد المحضة غير موجودة، فما من مصلحة في الدنيا إلا ويشوبها نور مصلحة، وما من مصلحة في الدنيا إلا ويشوبها نور مصلحة والعبرة بالغالب قد يعطي الإنسان الله جل في علاه يصيبه رياء فيغلب قد يعطي الله قد يعطي العبد ربه يدخل في قلبه حسرة وندم على المعصية فيبقى دليلا بين يدي الله خاشعا منيبا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عليه وسلم لماذا الدرجة الثانية عند النبي صلى الله عليه وسلم اتكلوا يخبرهم بالأجر فيتكلوا أما الكل فلا يعرفون أجر الإصراف أجر الطهور وأجر فما بعده أقول أخبر الله من المخبر ماذا قاله الصحابة قال له الله ورسوله أعلم. هل يجوز لنا أن نقول الآن في كل شيء الله ورسوله أعلم؟ هل يجوز؟ في أمور الدين نعم، أما في غير أمور الدين أنا أقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم. فلان نجح في الامتحان، الله ورسوله أعلم. فلان حامل، الله ورسوله أعلم. نعم، الرسول ليس بيعلم. رسوله في هذا الجواب ليس بيعلم. وهذا لا أعلم إيش؟ الله أعلم فقط. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الله نبيه على شيء من الغيب، وما أطلع على الغيب كله. وفي هنا في الدنيا عدد وفي غد لما قالت الجاهل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دع عنك هذا وانظر فيما تقولين. هذا لا أعرفه، النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع.
قال رسول الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسمع. قال رسول الله يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله هو رسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم أو أسمع. فاستغفر لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم فيه لما فيه من ترغيبهم في الصلاة ومسائل أنواع الطهارة. وسبب توقفه أولا أنه فاطم السلف ابتدائهم ثم رأى مصلحة بالتحسين فيه. وأما قولهم إن كان خيرا فحدثنا فاحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وتمريننا في الأعمال أو تحذيرا وتحذيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به.
إن كان خيرا لنا فحدثنا، وإلا فالنبي لا يحدث إلا بخير. ما معنى قوله إن كان خيرا فحدثنا؟ إن كان خيرا لنا. وإلا النبي من المقرب إلى الصحابة وغيرهم من المسلمين أن النبي لا يحدث إلا بالخير صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال بنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر، وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا تغيير فيه ولا تغيير فالله ورسوله أعلم.
ومعناه قل فيه رأيا. ومعناه قل فيه رأيا. نعم. نكتفي هنا إن شاء الله ونكمل في درس القادم.
الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
بسنده إلى أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. وفي لفظ له عقبه اي لمسلم ولا صورة الا طمستها. وفي لفظ للطبراني في الطريق برقم 1152 وفي الاوسط برقم 256 لا تدع تمثالا الا كسرته. لا تدع تمثالا الا كسرته.
وفي لفظ للبيهقي في السنن الرابع والثلاث: ولا تمثالا في بيت الا طمسته. تمثال لفظ نكره، اليس كذلك؟ في سياق النهي، والنكره في سياق النهي من الفاظ العموم باتفاق علماء الحديث ان تدع المثال الا كسرته. فبمعنى التمثال يشمل كل تمثال بغض النظر عن حجمه، عن عمره، عن مكان وجوده. وقد وضع في مسند الامام احمد الجيل الاول صفحه 89 وصفحه 111 من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: امرني صلى الله عليه وسلم ان اسوي كل قبر واطمس كل صنم. فاذا نفترض الا تدع تمثالا يلتقي مع هذا الحديث وان اطمس كل صنم، وهذه كنت فيه العموم. فهذه الفاظ واضحة جلية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل تمثال، فلا يجوز العدول عنها بالاحتمالات والظنون التي يروجها المهزومون امام الحضارة الغربية. المدافعون زعموا عن التراث ومخلفاتهم السابقة تحت اسم الآثار، والعجب انهم يحتجون بوجود أصنام في بعض البلدان وقد دخلها الصحابة، فتوهموا زعموا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوها وقروها. ولا ندري ما سبب هذا الإسقاط إلا السقوط في الانبهار بحضارة الغرب، فتركوا المحكم المنصوص عليه وعملوا بأمر محتمل متشابه. والذي يعمل عن المحكم المتشابه أهل الزيت، هم أهل الزيت مصر نص صريح، مع انه قد ثبت في صحيح مسلم جزء الثاني 566 من صفحه 1500 عن تمامة بن سفيان قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برود، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة من قصره فتوفي، ثم قال: رأيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها في رود وفي الروم وفي كل مكان. قال الإمام: وهذا الأمر إنما كان صيانة لجناب التوحيد، فتقسيم الأصنام من باب أولى. فإذا فضال حفظ صنما ثم باب أولى أن يحطم، إن سوى قبرا فمن باب أولى أن يحطم صنما. قال الإمام ابن القيم في الزاد في الثالث صفحة 52: وأما محل الصور فظن الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. وذكر فوائدا فقهية جيدة، وعقب على حديث في الصحيحين.